أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. طهران تعلن تسلمها الرد الأمريكي على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة لإحياء الاتفاق النووي. مناورات للجيش الإيراني بمشاركة عشرات الطائرات المسيرة وإزاحة الستار عن إنجازات حديثة قريبا. أنباء عن قصف بالصواريخ على قاعدة أمريكية شرقي سوريا بعد اعتداء أمريكي على دير الزور. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن متحدث الخارجية الإيرانية تسلم الرد الأمريكي على ملاحظات إيران لحل القضايا العالقة في محادثات فيينا عبر المنسق الأوروبي، وقال إن طهران بدأت دراسة الرد بدقة وستبلغ الجانب برأينا بعد الانتهاء من ذلك. من جهة أخرى، قال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي أنه يجب إغلاق ملف الاتهامات الباطلة للوكالة الذرية ضد إيران قبل أي اتفاق، وعزى تأخر الرد الأمريكي المقترح الأوروبي إلى المشاكل الداخلية للولايات المتحدة وضغوط الكيان الإسرائيلي. هذا واعترف أحد مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي جان كيربي بأن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي فرض العزلة على بلاده. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن مراقبة المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية يكون ضمن إطار الاتفاق النووي، وشدد محمد إسلامي على التزام طهران بكافة بنود خطة العمل المشتركة دون زيادة أو نقصان، موضحا أن جميع أنشطتها النووية تجري منذ البداية وما تزال وفق مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف إسلامي أن الوكالة الدولية لا يمكنها أن تزعم أن الجانب الإيراني غير ملتزم بنظام الضمانات الخاص بالوكالة، موضحا أن الكيان الصهيوني الذي يملك ترسانة من الأسلحة النووية غير قادر على اتهام إيران بذلك. أعلن قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرض إزاحة الستار قريبا عن إنجازات حديثة لقواته. العميد صباحي وعلى هامش مناورة المسيرات 1401 التي تستمر يومين أكد أن الجيش يرصد بدقة تحركات الأعداء وسيرد بقوة على كل اعتداء على الوطن. بدوره أعلن المساعد التنسيقي للجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن المسيرات تتبوأ مكانة خاصة في رفع مستوى القدرة القتالية للقوات المسلحة الإيرانية. هذا وتشارك في المناورات المشتركة للجيش 150 طائرة مسيرة محليات الصنع. للمزيد من التفاصيل بشأن هذه المناورات نتابع الحوار التالي مع المتحدث باسم المناورات الأدميرال محمود موسوي.
أولا، أن مناورات مسيرات الجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأحدى مناورات السنوية التي يقيمها الجيش وقد تم التحضير لها من قبل عدة أشهر. ونقطة ثانية، نحن على مستوى كل القوات المسلحة لدينا سبيرات وبعيدة عن الأوضاع السياسية المحاكمة والمسيطرة والمهيمنة على المجتمع والأوساط الدولية. نحن نحاول دائما نسعى في الرقي بمستوى استعداد قواتنا وثانيا تجربة الدفاع المقدس علمتنا أن يجب أن لا نغفل عن دسائس العدو ودائما أن نكون بجهوزية واستعداد لضربة قاضية، وأي مؤامرة احتمالية يجب أن نأدها في مهدها. وهذه المناورات التي تأتي لتقييم عمليات المسيرات والقيام بأعمال من الفاصة البعيدة وتقييم دقة هذه باعتبار المنصات ومن هذه الأجهزة ونقل مستوى المعلومات للأجيال الناشئة، ولكي يكونوا جاهزين في المستقبل القريب أن يكونوا هم الذين يحققون ويواصلوا تحقيق الهدف الرئيسي، ليكون لهم استعداد وجهوزية تامة. بعد أن تعرفنا أو نتعرف على الأهداف وكسب المعلومات من الأهداف المحددة، تقدم هذه المعلومات للقوات المهاجمة وتبدأ المرحلة الثانية، أي مرحلة العملية الهجومية، وهذه في البرية والبحرية ستكون، وستعلن ضرب الأهداف المحددة، ويكون باعتبار نوع من الهجوم الكاسر والكاسح للطائرات المسيرات الإيرانية، وبعد ذلك ستتصدى لها الدفاعات الجوية وتصدى الدفاعات البرية للطائرات المهاجمة من الجو إلى السطح إلى سطح البحر، وبعد ذلك سنقيم مستوى عمل باعتبار القنابل المقذوفة، وبعد ذلك مدى تحديد تسديد الضربات لأجسام الطائرة، وبعد ذلك نقيم حجم الخسائر المحتملة التي كنت خاصة أن منتسبو القوات المسلحة هم الذين يقيمون النتائج التي تقوم بها هذه المسيرات وبالتالي نتائج هذه المناورات.
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي الاتفاق مع روسيا على شراء ومبادلة الغاز معها، مؤكدا أن توقيع ذلك سيتم قريبا في موسكو. وقال أوجي أن لدى طهران عقودا مع روسيا لتطوير 7 حقول نفطية وغازية، مشيرا إلى أن إيران بصدد توقيع عقد لتطوير 14 حقلا آخر، وتابع أن إيران مستعدة لتبادل المشتقات النفطية مع روسيا ولديها إمكانات برية وبحرية كبيرة لتسهيل ذلك، لافتا إلى أن معظم العقود تشمل الحقول النفطية في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. أفادت قناة العالم الإخبارية بورود أنباء حول قصف القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو بريف دير الزور شرق سوريا، ونقل عن مصادر محلية أن رشقات صاروخية أطلقت باتجاه القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، حيث سمع دوي انفجارات مع تحليق للطيران المروحي في سماء المنطقة. يذكر أن قيادة الجيش الأمريكي أعلنت فجر اليوم شنها غارات جوية على مواقع تابعة للجيش السوري وحلفائه في ريف محافظة دير الزور حسب زعمها. من جانبها دانت الخارجية الإيرانية الاعتداء الأمريكي على سوريا نافية وجود صلة بين المجموعات المقاتلة ضد الاحتلال في سوريا مع إيران. أفادت مصادر خبرية بسقوط عدد من الضحايا في قصف نفذته طائرة تركية مسيرة في ريف حلب السورية، وأضافت المصادر أن المسيرة التركية قصفت نقطة عسكرية للجيش السوري في سوق تل رفعت، ما أدى إلى سقوط قتيلين أحدهما عسكري وأصيب 7 آخرون. وأشارت أن القوات التركية قصفت قرية تل اللبن بناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، ما أدى إلى أضرار في المنازل والممتلكات العامة. إلى ذلك قتل عنصران من ميليشيات قصد وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار عبة ناسفة بسيارة عسكرية على طريق بلدة الكسرة غرب دير الزور. حذر اجتماع الرئاسات 4 في العراق من أن استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور البلاد في المجتمع الدولي، مؤكدا ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل الملتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي. بدوره هدد التيار الصدري باتخاذ ما أسماها خطوة مفاجأة أخرى بعد ساعة من إنهاء اعتصام لأنصاره أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في بغداد، معتبرا أن هناك من لا يرغب بإسقاط النظام الحالي في العراق وعلى رأسهم السفارة الأمريكية حسب قوله. يأتي هذا غداة دعوة التيار الصدري أنصاره للانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى. حول أبرز التطورات التي شهدتها مؤخرا الأزمة السياسية في العراق نتابع التقرير التالي.
التصعيد بعيدا عن التهدئة هو الخيار الذي ذهب إليه أنصار التيار الصدري، فالاعتصام عند مجلس النواب أردفه باعتصام ثان في محيط مجلس القضاء الأعلى، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد. اعتصام جاء بعد إعلان القضاء عدم قانونية تدخله في مسائل أراد لها الصدر أن تحل قضائيا، ومنها حل البرلمان الحالي، وثمت مطالب أخرى تتبناها الجماهير المعتصمة.
القضاء كنا ولا زلنا نقول باستقلاليته ونحافظ عليه، ولكن القضاء حقيقة أسقمنا أتعبنا، واليوم نحن جئنا إلى القضاء لكي نقول له اصحى من السبات الذي أنت فيه.
احنا نريد القضاء، نريد إنجازاته شنو من 2003 ولليوم؟ ليش واحد يطمطم للثاني على الفساد؟
المواقف السياسية أخذت تترى بعد التصعيد الأخير، إذ خرج رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان وقادة أحزاب وكتل سياسية بمواقف تكاد تكون متقاربة، تجمع على ضرورة إبعاد القضاء عن دائرة الخلاف السياسي وعدم التوجه نحو تعطيل السلطة القضائية. أما الإطار التنسيقي فقد علق أي فرصة للحوار مع التيار الصدري إلا في حال تحقق شرط واحد، وهو سحب المعتصمين من البرلمان ومحيط مجلس القضاء الأعلى.
يعني الإطار هو كان رافض لكل خطوات التيار. احنا اليوم امام معسكرين مختلفين، قطبين متنافرين، لكن الإطار عبر ربما حتى عن السياء باعتبار علق جميع الحوارات والرسائل المبعوثة الى التيار، انقطعت كل صلات الاتصال وصلات التحاور، ودخلنا في متاهة اخرى واحجية اخرى زادت المشهد السياسي غموضا.
ما هي إلا ساعات على بدء الاعتصام حتى أعلن مجلس القضاء الأعلى تعليق العمل في كافة المحاكم والمؤسسات القضائية المرتبطة به وبالمحكمة الاتحادية، مع تحميل حكومة مصطفى الكاظم المسؤولية لعدم توفيرها الحماية اللازمة. تعليق عمل المحاكم عده الصدر عبر وزيره محاولة لإثارة الشارع وإجهاض ثورة وصفها بالإصلاحية، فجاء التحول نحو التهدئة. الطالب الصدر في آخر موقف له أنصاره بالانسحاب من محيط مجلس القضاء مع الإبقاء على الخيم، في رسالة واضحة مفادها أن الاعتصام قد يعود في أي لحظة.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الأسرى الفلسطينيون يواصلون خطواتهم التصعيدية ضد الاحتلال متواعدين بإضراب مفتوح عن الطعام. صنعاء تطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن. واشنطن تعد كييف بمساعدات عسكرية جديدة، والاتحاد الأوروبي يحذر مواطنيه من أيام عصيبة. وإلى التفاصيل، يواصل الأسرى الفلسطينيون بسجون الاحتلال إجراءاتهم التصعيدية لليوم الثالث على التوالي بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني. وقال نادي الأسير أن الأسرى يقومون أيضا بإرجاع الطعام، لافتا إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى ما قررته لجنة الطوارئ العليا للأسرى. ولفت النادي إلى أن يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ستكون أياما مركزية لتنفيذ الخطوات النضالية التمهيدية على أن تنتهي مطلع أيلول المقبل بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة الفصائل، معتبرا أن خطوة الإضراب ستكون مرهونة بموقف إدارة السجون. من جهتها، دعت المؤسسات الفلسطينية المعنية بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى أكبر مساندة للأسرى في خطواتهم التصعيدية في مواجهة إدارة السجون. التفاصيل في هذا التقرير.
بدأ الأسرى الفلسطينيون خطواتهم الاحتجاجية، وكذا ذويهم باتوا ينتظرون على أحر من الجمر اليوم التالي. ذوي الأسرى هم من يحملوا الهم في ظل غياب الأخبار عن أبنائهم الذين أصبحوا في عين العاصفة ويواجهون آلة القمع الوحشية وعن جهية السجاد.
حرية حرية
الحرية.
في مقر الصليب الأحمر الدولي تجمع أبناء شقيقات أمهات زوجات الأسرى علهم، جميعا يوصلون الصوت لهم في معركة الصمود الجديدة.
أنا كزوجة أسير إله بالأسر 42 عام نائل البرغوثي، أكيد نحن نعيش في قلق حقيقة. يعني فكرة نبلش النوم إنه يطير من عيوننا، لأنه إحنا عندما نتخيل أن الأسرى سيخوضوا في القريب القادم إضراب عن الطعام، مسألة ليست سهلة. أكيد إحنا نترقب هذا الموضوع، نجهز أنفسنا من أجل خوض إضراب عن الطعام معهم أيضا.
إلى جانب الاعتصام الأسبوعي أمام أبواب الصليب الأحمر. عقدت المؤسسات المعنية بشؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا لتحديد توجهات الأسرى وآخر تطورات ملفهم. هذه المؤسسات دعت الشارع الفلسطيني إلى هبة مساندة لنضال الحركة الأسيرة بوصف أن ملفهم يمس كل بيت فلسطيني.
دقت ساعة الصفر وحان وقت العمل وتكثيف الجهود من أجل هؤلاء القابعين والقابعات خلف قضبان الاحتلال.
نحن كفلسطينيين مسؤولين أمام أنفسنا وأمام الشهداء وأمام الله أن لا يترك الأسرى وحيدون.
المعركة الجديدة مع الاحتلال وقودها الأسرى، لكن الانتصار يحتاج إلى دعم الشارع الفلسطيني. قرار الأسرى الفلسطينيين بتصعيد إجراءاتهم وتصديهم لإدارة السجون الإسرائيلية يقيم الحجة على الكل الفلسطيني الذي من المفترض أن يقف مساندا لهم ولقضيتهم العادلة.
عدت حركة حماس قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل غدا الخميس أمام المصلين من أجل السماح للمتطرفين والمستوطنين بتدنيسه عدوانا سافرا على مساجد المسلمين ومقدساتهم. وأكدت الحركة أن استمرار الاحتلال في حربه التي تستهدف الهوية الفلسطينية من خلال تصعيد عدوانه في الاستيطان والتهويد بالضفة والقدس المحتلة لن تفلح في فرض أمر واقع على الأرض أو تغيير حقائق التاريخ. ودعت جماهير الشعب الفلسطيني في الخليل وعموم الضفة المحتلة إلى التصدي لجريمة إغلاق المسجد الإبراهيمي بكل الوسائل. استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة بضاحية بيروت الجنوبية واستعرض الأحداث الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأجرى السيد نصر الله والنخالة تقييما للمعركة التي حصلت مع الاحتلال الإسرائيلي على المستويات الميدانية والسياسية والإعلامية وكذلك مستجدات المنطقة والأدوار المتوقعة من محور المقاومة في المرحلة المقبلة. يذكر أن اللقاء بين السيد نصر الله والنخالة يأتي بعد أسابيع من عدوان الاحتلال على قطاع غزة والذي أدى إلى سقوط نحو 50 شهيدا وإصابة أكثر من 360 شخصا. قال وزير خارجية حكومة الإنقاذ اليمنية هشام شرف أن الشعب اليمني يعاني من تداعيات الكارثة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان بالتزامن مع حصار شامل أثر بشكل مباشر على كافة فئات المجتمع. وخلال لقاء نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف أكد شرف أن أحدى نتائج العدوان عدم تمكن الكثير من الأطفال في الالتحاق بالتعليم وتلقي الخدمات الصحية. وطالب منظمة اليونسيف بتكثيف جهودها في دعم المشاريع الإنسانية الضرورية في مجالي المياه والتعليم والصحة للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن. من جهة أخرى أعلنت القوى الموالية للإمارات مواصلة تقدمها الميداني في أبين جنوبي اليمن في وقت تشهد فيه المحافظة تحشيدات عسكرية ضخمة من قبل مرتزقة الإمارات وقوات حزب الإصلاح وسط اشتباكات متقطعة في بعض المناطق منها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير التالي.
ما إن يهدأ الصراع المسلح في محافظة إلا ويندلع في أخرى مع تمدد وتوسع دائرته بين الفصائل الإماراتية وقوات حزب الإصلاح في جنوب اليمن. المسرح الجديد لهذا الصراع محافظة أبين، إذ تستمر التحشيدات العسكرية للطرفين نحو المحافظة التي شهدت مناطق فيها مواجهات مسلحة بعد ساعات من سيطرة القوى الموالية للإمارات على مناطق مهمة بينها مدينة شقرة.
الصراع هو صراع أجندات، الصراع هو صراع سيطرة، الصراع هو صراع محاولة نفوذ على تلك الممرات المائية بعد أن تمت السيطرة على بعض منابع النفط في محافظة شبوة وحضرموت.
إحكام سيطرة القوى المدعومة إماراتيا على مناطق في أبيان بعد أيام من إسقاط محافظة شبوة ومواقع استراتيجية ونفطية بين شبوة وحضرموت، فسر بأنه امتداد لمسعى فصائل الإمارات اجتثاث خصومها من محافظات جنوب اليمن لفرض واقع جديد بهدف تقليص نفوذ حزب الإصلاح والإنهاء مبكرا لحقبة ما يسمى بالمجلس الرئاسي.
ما يسمى بالمجلس الرئاسي هو ولد ميتا كما يقال، منذ اليوم الأول لم يكن هناك أي اتفاق بين مكوناته، هذا دليل على أن المجلس الرئاسي هو لم يكن إلا مطية لمرحلة جديدة من المخططات الخبيثة الرامية لتمزيق اليمن ونهب مقدراته.
وتنظر التحركات العسكرية للأطراف المتحاربة باحتمالية تصاعد حالة الاقتتال أكثر، حيث يكثف حزب الإصلاح بعد خسائره الميدانية من تعزيز قواته في محافظة حضرموت وتخوم شبوة وسط حالة تصدع في الثقة تضرب علاقة الحزب بسلطة رشاد العليمي، فيما تدفع قوى الإمارات بتعزيزات أكبر لهدف حسم المعركة وطرد ما تبقى من جيوب خصومها. مزيد من التوتر إذن تؤشر إليه التطورات في الجنوب اليمني مع تزايد وتيرة الخلافات بين أطراف السعودية والإمارات واتهام بعضها لما يسمى بالمجلس الرئاسي أنه وراء انفجار الوضع تنفيذا لمشاريع ومخططات إماراتية.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 3 مليارات دولار. وقال الرئيس بايدن لمناسبة عيد استقلال أوكرانيا أن واشنطن ملتزمة بدعم شعب أوكرانيا وهو يواصل نضاله للدفاع عن سيادته، فيما أكد أمين عام الناتو أن الغرب سيدفع ثمن مساعدته لكييف. إلى ذلك أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أن هدف الولايات المتحدة في أوكرانيا هو محاولة إنهاك روسيا استراتيجيا للقضاء على المنافسة وتحذير الدول الأخرى، وقال أن الصراع هناك أصبح مجرد ذريعة لإجراء عقوبات صارمة وحرب إعلامية على روسيا. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار ولا تخطط لتحقيق الاستقرار في الوضع من أجل تهدئة روسيا. حول المستجدات بشأن الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
قتال حتى النهاية. يتعهد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بمواصلة الكفاح حتى التحرر مما وصفها بالهيمنة الروسية، ومن أمام دبابات وعربات مدرعة روسية محترقة وضعت في وسط كييف كغنائم حرب وفي استعراض للتحدي، شدد زيلينسكي على موقف بلاده الثابت والذي يعارض أي تسوية من شأنها السماح لروسيا بتحقيق مكاسب إقليمية.
إن أوكرانيا ولدت من جديد مع الغزو الروسي، وإنها ستستعيد شبه جزيرة القرم والمناطق المحتلة في الشرق. أوكرانيا لم تعد ترى أن نهاية الحرب ستأتي عندما يحل السلام، بل عندما تكون منتصرة حقا.
وحذر زيلينسكي من احتمال ما أسماها استفزازات روسية بغيضة خلال إحياء ذكرى مرور 31 عاما على الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، والذي يتزامن هذا العام مع مرور 6 أشهر على انطلاق الحرب الروسية، كما تعهد باستعادة الأراضي التي خسرتها بلاده في منطقة دونباس الشرقية وشبه جزيرة القرم. يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة عن مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 3 مليارات دولار إلى أوكرانيا، وذلك في أكبر حزمة دعم أحادية لكييف منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا. بدورها حذت ألمانيا حذو واشنطن، معلنة عن تزويد أوكرانيا بأسلحة إضافية تناهز قيمتها 500 مليون يورو، مشيرة إلى أن قسما كبيرا من هذه الأسلحة ستتسلمه كييف اعتبارا من العام المقبل. في الجانب الروسي قال وزير الدفاع سيرجي شويغو إن تباطؤ وتيرة الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا متعمد ومدفوع بضرورة تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.
اعترف مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأسابيع والأشهر القادمة ستكون صعبة للغاية، ويجب أن يكون الأوروبيون مستعدين لدفع ثمن الحرية والأمن. ووفقا لبوريل، يجب أن يفكر الاتحاد الأوروبي ليس فقط في إنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا، ولكن أيضا في منع نشوب صراع جديد يمكن أن يبدأ خلال شهور أو سنوات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن تسلمها الرد الأمريكي على ملاحظاتها لحل القضايا العالقة لإحياء الاتفاق النووي. مناورات للجيش الإيراني بمشاركة عشرات الطائرات المسيرة وإزاحة الستار عن إنجازات حديثة قريبا. أنباء عن قصف بالصواريخ على قاعدة أمريكية شرقي سوريا بعد اعتداء أمريكي على دير الزور. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 عصرا حتى 23:00 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحباءنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل شيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران، ويتناول بالدراسة والتحليل سياسات الشيطان الأكبر أمريكا ومراوغاتها وأباطيلها وأكاذيبها من أجل تمرير سياساتها المخادعة لتمرير أهدافها اللامشروعة في العالم، لا سيما في منطقتنا. وفي حلقة اليوم سنتعرف على خطط أمريكا للتلاعب بالعالم وبالمنطقة إرضاء للكيان الإسرائيلي ولحلب الدول العربية على الساحل الجنوبي من الخليج الفارسي، علما أن إيران كسرت حاجز الحصار الأمريكي المفروض عليها منذ أكثر من 4 عقود من الزمن رغم معاناة الشعب الإيراني. إلا أن إيران والعالم باتوا اليوم يرون بشائر النصر والانحسار الأمريكي بعد حرب روسيا وأوكرانيا، وبعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان والمساس بكرامة الصين، فإن تحدي أمريكا أصبح نافذ المفعول. عنوان حلقة اليوم: السياسة الأمريكية إلى طريق مسدود في المنطقة والعالم.
سيداتي أنساتي سادتي، أهلا بكم ثانية. قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن أمريكا حزمت حقائبها وتغادر المنطقة، وإنها فقدت تركيزها في المنطقة ولم يعد لديها القدرة على ممارسة أقصى قدر من الضغط، وأنه لم يعد بإمكان أمريكا هذا الشيطان الأكبر أن تمارس ضغوطها على العالم، ولم يعد كلامها مسموعا من قبل العديد من حكومات وشعوب العالم، كما أنها لم تعد قادرة على الضغط على العالم من خلال التهديد العسكري بسبب فشل كل حروبها والحروب التي أشعلتها من قبل أطراف أخرى عميلة لها لتحارب بدلا عنها بالنيابة، ولهذا لم يبقى أمام واشنطن أي سلاح تحارب به غير ممارسة الحظر واستهداف حياة ومعيشة الشعوب، وهذا ما سيجعلها أكثر منبوذة لدى المجتمع الدولي قاطبة.
أما الآن أحبتنا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور حميد الطرفي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. دكتور السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور، إلى أين وصلت أمريكا اليوم بعد فشل مشاريعها الحربية وحروبها بالنيابة في المنطقة والعالم ووقوعها في المستنقع الأوكراني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحة عندما نستقرأ التاريخ والحضارات الكونية نجد أن هنالك سنة، وهي أن كل حضارة أو كل قوة في العالم تبدأ كالطفل الصغير، ثم تصل إلى مرحلة الشباب، ثم إلى مرحلة الهرم. على ما يبدو أن ولذلك أسباب طبعا عندما تنشأ الحضارة في البدء ومن ثم تتقوى وتتمكن، بعدها تقع في آفة الهرم بسبب شيخوخة التفكير أو بسبب الباطش والإرهاب أو بسبب قرارات خاطئة تتخذها قيادات هذه الحضارة. ما يحصل لأمريكا اليوم هو وصولها إلى مرحلة الشيخوخة وبداية انحدارها في تقديري الشخصي، باعتبار أن هنالك عوامل كثيرة ومظاهر كثيرة بدأت تدل على شيخوخة القوة الأمريكية وتراجعها في المنطقة وفي العالم، وربما كان أسباب متراكمة عبر سنوات طويلة، ولكن بدأت باحتلال أفغانستان ثم العراق، انفاقها حوالي تريليون دولار من خزينتها لهاتين الحربين الفاشلتين، انسحابها المخزي من العراق، اتبعها انسحابها المخزي ايضا من افغانستان. كل هذا يدلل على ان هنالك خسائر مهولة تكبدتها القوات الامريكية في هاتين الدولتين. كذلك تعاني امريكا من ازمة داخلية كبيرة، وهو صراع السود والبيض، ومجتمعها بدأ يعني بالانشقاق والاختلاف، وحصل ما حصل في فترة ترامب الذي أيضا عجل من هرم وشيخوخة القوة الأمريكية. كل المشاريع اللي قادتها أمريكا أصبحت واضحة لدى الشعوب، هي الآن أصبحت دولة مكروهة على مستوى العالم. قمة تألق الولايات المتحدة ومرحلة العليا اللي وصلتها وبعد 91 وانهيار الاتحاد السوفيتي، مما أدى إلى فوكومايا أن يكتب حول نهاية التاريخ وأن الديمقراطية تمثل نهاية التاريخ، أننا اكتشفنا بعد مدة ونتيجة الغرور الذي أصاب الولايات المتحدة سواء في حربها الأولى على العراق عام 91، واللي كان نتيجة من نتائج يعني انهيار الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى وانتقال العالم من أحاد القطبية من ثنائي القطبية إلى أحاد القطبية. لكن ما شاهدناه أنه بعد 2001 مرور الولايات المتحدة على احتلال أفغانستان ورجوع الاتحاد السوفيتي والصين إلى الواجهة في 2011 ومنحهم من إصدار عدة قرارات في مجلس الأمن حول سوريا، حقيقة هذه بداية انهيار القوة العظمى أو بداية انحدار القوة العظمى القطب الواحد الأوحد الذي كان يصول ويجول في العالم من 91 إلى 2011. في تقديري أن هذه المشاريع الحربية سببت للولايات المتحدة أذى كثير على مستوى اقتصادها وعلى مستوى صراعاتها الداخلية أيضا. لذلك يعني في تقديري وفي رؤيتنا أن الانحدار بدأ لهذه القوة. ما نلاحظ الآن من قيادة للولايات المتحدة لا تستطيع أن تقف بوجه التغيرات الدولية الهائلة وصعود القطب الصيني بقوة وصعود القطب الروسي بقوة وتأسيس منظمات إقليمية كثيرة من شأنها أن تواجه الولايات المتحدة، وإلا متى كانت دول بسيطة كدول المنطقة في الخليج أن تقف بوجه الولايات المتحدة ولا تطيع لها أمرا في زيادة إنتاج النفط وتقليص أو على الأقل تقليص أضرار أزمة الطاقة. هذا تغير كبير يدلل على أن الولايات المتحدة لم يعد لها مثل ذلك النفوذ، وأن مشاريعها الحربية انقلبت وبالا عليها.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعينا الكرام، سياسة التجويع في كل العالم سياسة الشيطان الأكبر أمريكا في يومنا هذا، ولكن هل نجحت هذه السياسة؟ وهل استطاع اليانكي أن يركع شعوب ودول العالم من خلال استخدام هذه السياسة؟ وآخرها في حرب أوكرانيا التي انعكست سلبا على مصالح أمريكا وحلفائها الغربيين الذين راحوا يستنجدون بدول العالم بعد أن قطعت روسيا جانبا من إمدادات الطاقة عن الأوروبيين وتوعدت بقطع هذه الإمدادات بالكامل ردا على إجراءات الحظر التي اتخذتها أمريكا والغربيون ضد روسيا، وهم غافلون عن أن هذه السياسة تأتي بمردود سلبي عليهم. في الواقع إن سياسة الحظر ومحاولة تجويع الدول والشعوب لإركاعها للهيمنة الإمبريالية والصهيونية هي سياسة انقلاب السحر على الساحر، وإن أمريكا ليست هي اليوم تفرض الحظر على إيران وروسيا، وإنما بالعكس إن هذا الحظر يؤثر سلبا عليها وعلى حلفائها.
نعم أعزائي الكرام، فإيران استطاعت ليلة أكثر من 4 عقود من الحظر الأمريكي الجائر، عليها أن تحتوي هذه الحرب وتستفيد من هذا التحدي كفرصة للبناء الاقتصادي وتحقق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج التصنيعي. وفي نفس الوقت أصبحت المصالح الاقتصادية الغربية والأمريكية في خطر وحرمت من الاستثمارات في المشاريع العملاقة في إيران، في حين أن إيران استطاعت أن تتقدم صناعيا واقتصاديا وتحتوي الحظر من خلال الاعتماد على خبراتها وطاقاتها الذاتية، وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث تقوم اليوم بتصدير الفائض من سلعها ومنتجاتها الصناعية للدول الأخرى وتبيع قسما ملحوظا من النفط رغم الحظر الأمريكي.
مرة أخرى مستمعينا الأفاضل، نعود إلى ضيفنا الكريم الدكتور حميد الطرفي. دكتور، ماذا استفادت أمريكا من سياسة الحظر ومحاولة تجويع الشعوب، ولماذا باتت اليوم تهرول للتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
طبعا سياسة التجويع القاسية جدا وقرارات الحظر فرضت في الحقبة الأخيرة بشكل ربما تكون متشابه مرتين، مرة الأولى على العراق بعد غزوه الكويت، والمرة الثانية على الجمهورية الإسلامية وخاصة بالآونة الأخيرة وفي عهد زعامة ترامب من الحزب الجمهوري للولايات المتحدة، ثم أتبعتها بعد ذلك بسياسة الحظر على روسيا، وإن كانت بدأت منذ مدة قبل الغزو الروسي لأوكرانيا أو الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه اشتدت بالأخير وتبعتها في ذلك الدول الأوروبية. المتابع الحصيف لما يحصل من كثرة العقوبات اللي فرضتها أمريكا أولا ولدت ردة فعل لدى الشعوب أنها بدأت لا تثق في إيداعاتها المصرفية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وسندات الخزينة التي تمول بها الولايات المتحدة الأمريكية كامل، التي تمول بها الولايات المتحدة مشاريع ضخمة، يعني هذه الاستثمارات أصبحت محل شك. الشيء الآخر اللي لاحظناه من خلال الكثرة في استخدام الحظر أن هنالك الآن موجة عالمية لاستبدال عملة الدولار، ومعروف أنه الولايات المتحدة قائمة بقوة اقتصادها على هذه العملة، وعملتها الآن هي العملة العالمية رقم 1 وهي مقياس لكل اقتصادات دول العالم. صحيح أن استبدال العملة يعني بعض المحللين وبعض الاقتصاديين يرى أنه شبه المحال أو يرى أنه لا يحصل إلا نتيجة مثلا حرب عالمية أو انكسار الولايات المتحدة ويسبب أضرار نتيجة استبداله، لكن هنالك دعوات متصاعدة الآن لسلة العملات أو استخدام العملات المحلية بدل عملة الدولار، يعني أن الدولار كما تعلمون في بداية أمره كان يغطى في الذهب، ثم بعد ذلك انسحبت الولايات المتحدة أثناء حربها مع فيتنام وقالت أن الدولار لا يحتاج إلى تغطية أو أنها ألغت تغطية الدولار من الذهب، وبالتالي أصبح هو عملة ورقية، أنه هذا الورق صادر من الولايات المتحدة ومن البنك الفيدرالي الأمريكي مقابل اقتصاد أمريكا وقوة أمريكا. استخدام هذه العقوبات بشكل متكرر لعدة مرات أوجد حالة يقظة لدى الشعوب أنه لماذا يعني أن تحتكر الولايات المتحدة هذه العملة العالمية ومن خلالها توجه هذه العقوبات. هذا أمر الآن مثلا في زيارة أردوغان الأخيرة للولايات المتحدة لروسيا، هنالك يعني رغبة لدى الطرفين في أن يستبدل التجارة بينهما بالعملة المحلية. هنالك مجموعة بريكس كذلك التي تجمع الصين وروسيا وإيران وعدد من الدول وربما تتوسع أكثر استخدام عملات بديلة للدولار الأمريكي. فلذلك سياسة الحظر أصبحت يعني سياسة مقززة، وأصبحت سياسة ترتد بالسلب على الولايات المتحدة الأمريكية. ونرى أيضا بدأت الكثير من الدول لا تلتزم بهذه السياسة ولا تلتزم بالأوامر التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية من أوامر العقوبات وغيرها. والدليل على أن الجمهورية الإسلامية الآن رغم فرض الحظر عليها ورغم كثير من القرارات اللي أصدرتها الولايات المتحدة في عهد ترامب وأتبعتها ربما إدارة بايدن، إلا أنها قبل أيام صرحت ربما ستعيد كامل إنتاجها أو بإمكانها أن تنتج حصتها الكاملة من النفط وتصدره للعالم، لأن كثرة كل شيء يزود عن حده ينقلب ضده. يعني الدول لا تستطيع أن تضحي بمصالحها إلى الأخير، ولاحظنا أنه الدول الأوروبية المشاركة في اتفاق 5+1 بدأت تضغط على الولايات المتحدة أنها تضررت كثيرا من سياسة الولايات المتحدة نتيجة انسحابها من الاتفاق. وبدل أن يكون انسحاب ترامب من الاتفاق يجني أرباح الولايات المتحدة، نجد أن مقدار الضرر الذي لحق باقتصاد الولايات المتحدة، بهيبة الولايات المتحدة، بالتزام بقية الدول الأوروبية بما تقرره أمريكا، بدأ يضعف. وبدأت حتى حلف الناتو لولا عودة الحرب الروسية الأوكرانية كان في طريقة إلى التفكك وفي طريقة إلى الضعف. وبالتالي نجد أن الآثار السلبية لكثرة الحظر واستخدام هذه الورقة، هذه الورقة مفيدة عندما تستخدم على رأس كل عقد مرة، على كل عقدين مرة، أما أن تكون انتقائية اليوم على إيران وقبلها على العراق وغدا على تركيا وبعدها على روسيا، هذا الأمر راح يفقد قوته ويفقد قيمته، وتتحول القضية من قضية مؤثرة إلى قضية سطحية وتافهة، وارتداداتها السلبية تكون أكثر على الاقتصاد الأمريكي وعلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعين الأفاضل، في روسيا أيضا فشلت سياسة الحظر الأمريكي والغربي على موسكو التي قطعت إمدادات الغاز والطاقة عنهم ووضعتهم أمام شبح الشتاء القارس، ناهيك عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على توقف صدور الحبوب إلى العالم وارتفاع أسعار هذا المنتج الزراعي الذي تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصادره. أهلا ومرحبا بحضراتكم، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان. عنوان هذه الحلقة: السياسة الأمريكية إلى طريق مسدود في المنطقة والعالم. مستمعينا الكرام، رغم هذه الرهانات الأمريكية الخاسرة في فرض الحظر على الدول الأخرى لا سيما روسيا وإيران، يبدو أن ساسة واشنطن ما زالوا يراهنون على فرسهم الخاسر ويكررون نفس الأخطاء، وهذا ما لاحظناه من خلال الزيارة الاستفزازية التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات المتكررة للقيادة الصينية، إلا أن حالة الانفعال والارتباك لدى الجانب الأمريكي ومحاولاته المستميتة لتجميع أوراق تظن أنها رابحة لخوض الجولة المقبلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل.
مستمعي الأفاضل، شبكة CNN الأمريكية أثارت تساؤلا حول ما إذا كانت زيارة بيلوسي إلى تايوان تستحق عواقبها، وقالت إن هذه الزيارة المحفوفة بالمخاطر التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان حملت رسالة واضحة لاستفزاز الصين من دون تحقيق مكاسب استراتيجية. طيب مستمعي الكرام، حول هذا الموضوع دعوني الآن أستقبل الأستاذ أبو محمد اليماني المحلل السياسي من اليمن. في بداية أستاذ أبو محمد اليماني أحييك في لقاء اليوم، يعني ما هي التأثيرات السلبية التي تركتها زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم تحذيرات الصين الشديدة، وكيف انعكست نتائج الزيارة سلبا على الأمريكيين أنفسهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بالنسبة للسؤال الأول، التداعيات التي حصلت بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، هذه الزيارة التي أثارت لغط كبير في شبكات التواصل وفي الإعلام العالمي بشكل عام، طبعا هذه المتابعة وهذا اللغط الإعلامي الكبير هو ليس من فراغ وإنما من خطر حقيقي، لأن الصين حذرت تحذيرات كبيرة جدا وشديدة اللهجة على زيارة رئيسة مجلس النواب، وكذلك لهم تحذيرات سابقة، تحذيرات إلى أمريكا وإلى كل دولة تريد أن ترعن تايوان أو تشرعن انفصال تايوان عن الصين. طبعا الصين هي تنطلق من انطلاقة أن تايوان هي جزء من أراضيها الواحدة، وأن أي حركة وأي عمل أو زيارة من مسؤول أمريكي هي تعتبر خرج لسيادة وحدة أراضي، وهم يدافعون عن هذا. ولذلك نحن نرى أن من حق الصين أن ترفع من جهوزيتها في زيارة نانسي بيلوسي، كونها يعني من المسؤولين ذات الدرجة الأولى الذين يزورون تايوان، وهم يعتبرون أن تايوان جزء من الأراضي الصينية، وكذلك أمريكا هي تلتزم بهذا القرار. فعلى كل حال، التداعيات نحن رأينا أن هناك أشياء خطيرة يعني حصلت بعدها، سواء الصين بتحذيراتها الشديدة وبالعقوبات التي خصت رئيس مجلس النواب وعائلتها، وكذلك بالمناورات العسكرية المكثفة على تايوان، وكذلك أيضا ببعض الردود التي حصلت بعدم تداول المعلومات مع أمريكا فيما يخص المناخ وما إلى ذلك. وأيضا قد ربما نشهد الأيام القادمة تصعيدات صينية ضد أمريكا، وهذه التصعيدات ربما لا تكون عسكرية، لأن الصين تحاول ألا تصل إلى الرد العسكري أو الاشتباك العسكري، أنه يضرها ويضر مصالحها، لأنه على كل حال الصين بينها وبين أمريكا حرب شرسة، وبينها أزمة مفتعلة من قبل أمريكا، لأن أمريكا لا تريد أن تكون هناك قوة تنازعها في المنطقة. والصين موجودة بقوة سواء في الجانب الاقتصادي والجانب العسكري وجميع الجوانب، وهي منافس حقيقي وحتمي على أمريكا ومصالح أمريكا في المنطقة. وأيضا قد نرى في الأيام القادمة تصعيدات خطيرة، وكما هو معلوم وواضح أن العلاقات توترت إلى حد كبير، يعني العلاقات اليوم بين الصين وبين أمريكا توترها أكثر من أي وقت مضى، يعني في أوج التوتر الحاصل الآن في تاريخ أمريكا والصين وعلاقاتهما. نعم، أمريكا هي تقاتل من أجل إثبات وجودها المهيمن في العالم، الصين تسعى لأخذ هذا المكان، أو إن صح التعبير تريد أن تكسر القطبية الأحادية لتفرض قطبيات متعددة في العالم.
إذن أعزائي الكرام، زيارة بيلوسي لتايوان قبل أن تتحول إلى ورقة انتخابية رابحة لدى الديمقراطيين في نزالاتهم الانتخابية المقبلة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر القادم والانتخابات الرئاسية في 2224، كانت انقلابا للسحر على الساحر.
فقد أدت هذه الزيارة إلى تفجير أزمة عالمية جديدة واستفزاز للصين هذه القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الصاعدة، خاصة أن دائرة هذه الأزمة هي مضيق تايوان الذي يعتبر ممرا مائيا استراتيجيا حيويا، ولم يتم منع احتمال سوء التقدير بين القوات الصينية والتايوانية أو حتى الأصول الصينية والأمريكية في المنطقة، فإن الزيارة ستتحول من دون شك إلى عاصفة على بيلوسي، وربما ستؤدي إلى إيجاد شرخ داخل الحزب الديمقراطي. إن العلاقة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين تحولت إلى أهم نزاع بين دولتين وقدرتين عالميتين، وإلى صراع جيلي بين حضارتين تريدان فرض قيمهما وأنظمتهما الاقتصادية وهيمنتهما الاستراتيجية على بقية العالم.
إذن مستمعين الأفاضل، أدت زيارة بيلوسي إلى تفاقم العلاقة الهشة بين الولايات المتحدة والصين بشكل دائم، وعجلت بما يراه البعض مواجهة حتمية بين القوى العظمى، فقد يكون ذلك سوء تقدير أمريكي كبير. طيب أعود إليك محمد اليماني، يعني ما هو سر اتخاذ أمريكا لسياسات فاشلة سواء ضد إيران أو روسيا أو الصين أو ضد أي دولة أخرى رافضة لهيمنتها وساعية للتأسيس لنظام تعددي الأقطاب ليكون بديلا عن النظام الأحادي القطب الأمريكي؟ ولماذا الإصرار الأمريكي على اتخاذ هذه السياسات والاستراتيجيات الفاشلة التي جربتها في السابق؟
أمريكا هي من ضمن سياساتها ومن ضمن استراتيجياتها هي المحاربة قوة تريد أن تنافس في الموقعية العالمية. اليوم هناك قوة نهضت وأصبح لها ثقل في العالم وأصبح لها قرار، وهذه القوة سواء الصين التي هي تحتل المرتبة الأولى وكذلك روسيا وكذلك الشرق الأوسط، تعد إيران هي الدولة الأقوى والتي تشكل خطر كبير على أمريكا. هذه الدول عندما نرى السياسات الأمريكية تنتهج نهج القطرسة ونهج استخدام القوة واستخدام العقوبات واستخدام سياسات التي سبق واستخدمها الأمريكيون ولكنها لم تؤتي أكلها ولم تعد بأي فائدة لأمريكا، كل مساعي الأمريكي هي مساعي يراكل عن إن صح التعبير المحافظة على ما ورثه بعد الحرب العالمية الثانية التي الهيمنة والسيطرة والنفوذ العالمي وكما يقال بالقطبية الأحادية الأمريكية في العالم. الصين، روسيا، أيضا كما قلنا في الشرق الأوسط إيران وكذلك قوى أخرى موجودة ساحة، هذه القوى أثبتت وكل يوم تثبت أن القطبية الأمريكية الأحادية انكسرت وهناك واقع جديد وهناك فرض جديد في العالم وهي القطبيات المتعددة. هناك الصين، هناك روسيا، هناك دول أخرى ستدخل في هذه المساحات ولن يكون هناك بعدها أي فرض لأمريكا أو عقوباتها أو أي أثر على أي دولة ما، وكذلك الهيمنة الاقتصادية بالدولار. هناك مساعي كبيرة في هذا الصدد الذي هو يعني مساحة القطبيات المتعددة التي ستشمل من ضمنها هيمنة الدولار والاقتصاد الأمريكي على العالم، ولذلك أمريكا تتميت للدفاع عن القطبية الأحادية ولكنها تفشل وفشلها يعني كثير ومتتالي في جميع العالم.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
نعم أعزائي الكرام، زيارة بيلوسي لتايوان واغتيال الظواهر في أفغانستان وإعادة إحياء مفاوضات الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية وغيرها،
كلها مستمعين الأفاضل خطوات أملتها الانتخابات الأمريكية وهي سياسة مألوفة يلجأ إليها كلا الحزبين لتحقيق مصالحهما للبقاء في السلطة دون التفكير العميق في العواقب والتداعيات على المدى البعيد. على أي حال، إن مثل هذه الاستفزازات للصين تصب في صالح التقارب الصيني الروسي الإيراني، وقد تدفع بالصين لاتخاذ خطوات أكثر جرأة سياسية واقتصادية تساهم في تأسيس نظام عالمي متعدد الأقطاب.
إلى هنا أعزائي المستمعين نأتي لنهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد، وسنلقي في حلقاتنا المقبلة أضواء أخرى على ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى ولمن بفضل عطائه أتمتع ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع